نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتابع معكم في سلسلة منهاج النبوة، كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. مصداقا لحديثه عليه الصلاة والسلام تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة؟ قلنا مرارا أن الخلافة على منهاج النبوة هي على ما سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكل خليفة طبق شرع الله عز وجل. وتكلمنا في الحلقة الماضية بالذات حول السياسة الخارجية. اليوم سوف نتابع الكلام حول السياسة الخارجية للدولة الإسلامية. وقلنا يؤسفني ويحز في قلبي ويحز في قلب كل مسلم أن كثيرا من الناس يظن أن الدولة الإسلامية فصيل. شلون يعني؟ يعني الفصيل ما يفكر تفكير الدولة، يفكر يستولي له على مقر ويعمل له محكمة ويعمل له حاجز ويحط له عنصرين ثلاثة ويمكن يستولي على المساجد، يفكر حاله أقام دولة إسلامية. لا يا أخي، الدولة الإسلامية فيها نظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام فكري ونظام اجتماعي وسياسة داخلية وسياسة خارجية وقضاء ومحكمة مظالم وأول آخر أجهزة الدولة الإسلامية الكثيرة. اليوم في موضوع السياسة الخارجية سوف أتكلم عن صلح الحديبية. لماذا صلح الحديبية بالذات؟ لأن صلح الحديبية هو كلمة حق، ولكن المفاوضين والمهادنين اليوم اتخذوه وجعلوه وأرادوا به الباطل من ياسر عرفات وانتجر. يعني طلع ياسر عرفات بزماناته وبرر مفاوضات الخيانة تبعه مع اليهود في صلح الحديبية، طلع السادات بزماناته وبرر مفاوضات الخيانة تبعه في صلح الحديبية، طلع أن شو اسمه البوطي وبرر أنه ممكن النظام يقدم على مفاوضات مع اليهود بصلح الحديبية. والآن هذول المفاوضين بجنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف ثلاثة وجنيف أربعة وبالأستانة شو اسمه يبرروا مفاوضات الخزي تبعهم وهدن العار بصلح الحديبية، وصلح الحديبية منهم بريء. والله صلح الحديبية منهم بريء. في صلح الحديبية يقول البراء بن عازب قال: تعدون الفتح أنتم فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. أيضا عن الشعبي قال: نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا بالحديبية. يعني أنت يعتبر الفتح حقيقي مو فتح مكة، إنما الحديبية هي التي فتحت مكة. الآن من نتائج صلح الحديبية، أول شغلة أن توصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيجاد رأي عام مؤيد للدعوة الإسلامية عند العرب كلياتهم، وفي مكة وبين قريش خاص. هذا أدى إلى قوة هيبة المسلمين وأضعف هيبة قريش. قيس هالشغلة على المفاوضات الخزي اليوم في جنيف اللي نشوفه أنها قوة النظام وأضعفت ما يسمى بين قوسين بالمعارضة. صلح الحديبية قوى المسلمين وأضعف قريش. الآن هذه مفاوضات الخزي قوة النظام وإيش وأضعفت المعارضة. هذا دلالة على أنه مفاوضات الخزي ما لها علاقة بصلح الحديبية الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من نتائج صلح الحديبية كشفت عن ثقة المسلمين بالرسول عليه الصلاة والسلام، ودلت على قوة إيمان المسلمين وشدة إقدامهم على المخاطر وأنهم لا يخافون الموت. أما مفاوضات الخزي اليوم فبكل أسف خلت البطل المقدام ينهز من الداخل. أضرب لك مثال في حلب، كذا واحد انسحب وما قاتل وهو مخلص وهو يريد قتال النظام، لما تسأله ليش ما قاتلت يقول لك يا أخي ما أريد دمي يروح حدر، أنا بعرف أن القادة تبعي بيعينها، أنا هلأ أروح أموت على الفاضي. عرفت كيف؟ فبكل أسف من مفاوضات الخزي كثرة النفسيات، أما صلحه دي بفرفع المعنويات، فهذا دليل آخر على أنه إيش هذه المفاوضات ما لها علاقة بصلح الحديبية. أيضا من نتائج صلح الحديبية علمت المسلمين أن المناورات السياسية هي من وسائل الدعوة الإسلامية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام بالأعمال السياسية من أجل إيش حمل الدعوة الإسلامية، مثل ما قلنا لكم بمشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية حول المناورات السياسية، والذي فيه مادة 184 المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية. نعم، بكل أسف الآن مفاوضات الخزي والعار والله أما نشوفها ليست من وسائل الدعوة الإسلامية بل من وسائل التنازلات عن شرع الله عز وجل. يعني صلح الحديبية من نتائجه أنه شو اسمه مهد للدعوة إلى الإسلام. الآن من نتائج المفاوضات الخزي والعار أنها إيش؟ أنها مثل ما يقول خلت هؤلاء المفاوضين يقبل بحي الله شيء، فكسرت شرع الله عز وجل. أيضا من نتائج صلح الحديبية أن جعلت المسلمين الذين ظلوا في مكة بين المشركين يشكلون جيبا داخليا داخل معسكر العدو. يعني هذولا المسلمين اللي كانوا يظهرون إسلامهم عفوا يخفون إسلامهم في مكة المكرمة صار إلهم حركة ونشاط بعد صلح الحديبية، فأصبح إلهم وجود مثل ما يقول، وأصبح لهم نشاط سري داخل إيش داخل مكة المكرمة تحت التي كانت تحت زعامة الكفار. أما من النتائج الخزي والعار، من نتائج الهدن الخزي والعار نشوف العكس. أول شغلة أنه يعني ريحت النظام، أنت بدل ما تبلبل النظام وتزيده ريحته، فصار يفضل النظام حواليه فضى دارية وسرغاية والزبداني وغيره والحبل على الجرار، فضى النظام مرتاح. مثل ما قلنا لكم كان النظام على وشك السقوط لولا هدنة الفوع والزبداني ولولا هذه الهدن والمفاوضات والعياذ بالله كان سقط النظام من زمان. فصلح الحديبية حقيقة كان فتح للمسلمين، أما هذه مفاوضات الخزي والعار كانت هزيمة للمسلمين. فلا حدا يقول لي والله يا أخي إحنا تفاوضنا مع النظام مثل صلح الحديبية. هاي شغلة. الشغلة الثانية، بعض المشرعين ومرارا قلنا في فرق بين الشرعي والمشرعين. الشرعي اللي ينظر إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الفقهاء وسير الصحابة فيستنبط منها الحكم الشرعي. أما المشرعين شو يعمل هذا؟ شو بدك يا قائد الفصيل؟ أبشر هلا أجيب لك فتوى. فشو بدك قائد الفصيل؟ يفتيله. الشرعي غير المشرعين. بعض المشرعين بل كثير منهم المشرعين يقول لك يا أخي إحنا يجوز أن نتنازل عن شيء من الإسلام والحجة صلح الحديبية، خبتم وخسرتم والله. محمد عليه الصلاة والسلام لا يحق له أن يتنازل عن جزء من شرع الله عز وجل. محمد عليه الصلاة والسلام لم يتنازل عن ولا ذرة من شرع الله عز وجل. إذا أنتوا بدكم تتنازلوا عن شرع الله لا تقولوا محمد تنازل، لا تشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام بقذارتكم. محمد عليه الصلاة والسلام أطهر من هذه القذارة. التنازل عن شرع الله عز وجل قذارة، ومحمد عليه الصلاة والسلام طاهر من أول لحظة وثيابك فطهر، فلا يفعل هذه النجاسات التي تفعلونها والعياذ بالله. يعني محمد عليه الصلاة والسلام شو قال لله عز وجل؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني إذا أنت افتريت على الله هم يصاحبوك. الآن ليش يصاحبوا العلمانيين؟ الائتلاف العلماني الائتلاف الوطني. ليش؟ لأنه افترى على الله عز وجل فهم مصاحبينه. ولولا أن ثبتناك يكمل الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني ممكن أنه الإنسان بطبيعته ببشريته ممكن أنه يميل. شو النتيجة إذا الإنسان مال وزاغ عن شرع الله؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني بدنا نعذبك عذاب شديد. وهذا الكلام لمين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني محمد عليه الصلاة والسلام إذا زاح شوي هيك واحد سنتي عن شرع الله بل واحد ميلي يجي عذاب شديد جدا. وتطلع وتفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام وتقولوا محمد عليه الصلاة والسلام قدم تنازلات. أي تنازل اللي قدمه محمد عليه الصلاة والسلام؟ تنازل عن شرع الله عز وجل؟ تنازل عن إقامة حكم الله عز وجل؟ أنتوا قدمتوا تنازلات. ما بقى بتكون لا دولة إسلامية ولا خلافة إسلامية، بتكون ديمقراطية وعلمانية. وراح ترضوا بالدستور الروسي اللي قدمت لكم إياه روسيا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حالي أهل النار. فمحمد عليه الصلاة والسلام وصل الهديبية برية أم ما تفعلون. محمد عليه الصلاة والسلام لم يتنازل عن شرع الله، وأنتم تنازلتم عن شرع الله عز وجل وعن دماء المسلمين وعن بلاد المسلمين. يعني أنا لما أقرأ يا إخوة في أبو عبد الله الصغير، هذا أبو عبد الله الصغير هو اللي سلم غرناطة في الأندلس. هذا لما طلع وسلم غرناطة صار يبكي، فقالت له أمه: ابكي مثل النساء ملكا ضياعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. يعني أنت لازم تصير زلمة، بدل ما تسلم غرناطة لازم تصير زلمة وتحارب وتقاتل، مو تروح تحافظ على نفسك وتترك الناس. هذا أبو عبد الله الصغير خائن لا محالة، لا محالة خائن، وكل في تاريخ الإسلام يعرف أنه خائن لأنه سلم غرناطة. هذا أبو عبد الله الصغير والله أشرف من هذول المفاوضين بجنيف. لما تقرأ هذا الخائن، سيرة هذا الخائن على خيانته أشرف من المفاوضين بجنيف. لما تقرأ الشروط اللي حطها 120 شرط على النصارى، على ألفونسو وإليزابيث ملكة إسبانيا لحماية المسلمين، والله تقول إنه هذا كأنه ما سلمها. شروط قاسية جدا. طبعا ظلت هذه الشروط مطبق 50 سنة ثم انتهكت شوي شوي حتى صارت إسبانيا كلها نصرانية. فلما تتأمل هذه الشروط تقول والله هو أشرف من كل من يفاوض هذا النظام في مؤتمرات الخزي والعار. طيب الآن مسألة ثانية أحب أوقف عليها. طيب الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف قريش انتهكت الهدنة، قريش عملت لها عمل، قتلت لها واحد اثنين، انتهكت الهدنة، شو عمل محمد عليه الصلاة والسلام؟ لما قريش خرقت الهدنة شو عمل محمد عليه الصلاة والسلام؟ انتوا يلي تستدلوا بصلح الحديبية، انتوا يلي واقفين المشرعين اللي تستدلوا بصلح الحديبية. طيب راح امشي معاكم، راح اقول يا اخي هذه مفاوضات الخزي والعار تبعكم تشبه صلح الحديبية، وطبعا صلح الحديبية منها براءة. راح افترض انه اللي قلتمه مظبوط. طيب كم مرة هذا النظام المجرم خرق هذه الهدنة من أريحة لإدلب لكل مكان، لدرعة للشام لكل مكان، للوعر لغيره، وأنتوا لساتكم محافظين على الهدنة ومحافظين على النظام، تحرسونه بالساحل والفوع كفرية وبدمشق. يعني محمد عليه الصلاة والسلام إذا أنتم صادقين أنكم أنتم اتبعتم محمد عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية كملوا هالاتباع هذا. يعني لما قريش نقبت الهدنة شو عمل محمد عليه الصلاة والسلام؟ راح غزاها وأنهى وجود العسكر والسياسي لقريش. طيب إذا أنتم تزعمون أنه على هدي محمد عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية، روحوا غزوا دمشق وأنهوا وجود بشار مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. بس لا، لم تفعلوا. ليش؟ لأنكم مسلوبي القرار، لأن المال السياسي القذر طوقكم وصرتم كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وأنتم عبيد الريال أو الدولار. أيها الإخوة، يعني حتى لا أبقى في صلح الحديبية، المهم أن الدولة الإسلامية يجب أن تقوم بمناورات سياسية ضخمة، وهذه المناورات على أساس الإسلام، ليس فيها تنازل وليس فيها تقديم الإسلام للآخرين بشكل مخزي، بل تكون هذه المناورات الهدف منها الدعوة إلى الإسلام. أضرب مثالا على مناورة سياسية عسكرية، هو غزوة مؤتة. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام استقر بالمدينة المنورة، فحب النبي عليه الصلاة والسلام، فاتني شغلة قبل ما أكمل بغزوة مؤتة، أن من أهم نتائج صلح الحديبية تحييد قريش على جنب، والتفضي إلى غزو خيبر وقتال خيبر. طيب أنتوا يا هل ترى راح تتفضوا بعد هالمفاوضات مع النظام الأمين؟ والله ما راح تتفضوا إلا لبعضكم، والله ما راح تتفضوا إلا لتصفية بعض، الفصيل هذا يقتل الفصيل هذا، تهدموا النظام من هون وتبلشوا تقتلوا بعض. أما محمد عليه الصلاة والسلام خلى قريش على جنب وراح قاتل مين؟ راح قاتل شو اسمه اليهود، وطرد يهود خيبر. فأنتوا راح تتفضوا لليهود؟ لا والله، وشفناكم من قبل يا هالمشرعنين، لا وبفتوى قتل، أصبح قتل المسلم بفتوى، نسأل الله عز وجل العافية. إذن نكمل في غزوة مؤتة. تعرفوا يا أخوة أنه أي دولة ناشئة حديثا إذا أرادت أن يكون لها شأن في الحياة، في شأن في الحياة والسياسة الدولية، واحد من الاثنين بدها تتخذ خيارين: يا تصير تحت باط الدولة الأولى عالميا، يعني تنضوي تحت سلطان الدولة الأولى عالميا مثل ما تفعل إنجلترا وفرنسا وروسيا، وإما أن تقف في مواجهة الدولة الأولى عالميا وتحاول منافستها ومزاحمتها على مكانتها. هذا الأمر الثاني هو الذي قام به محمد عليه الصلاة والسلام مع دولة الروم، حيث أرسل إليها جيشا لملاقاتها في مؤتة، وهناك بدأت بينهم وبين الروم معركة من أشد المعارك رهبة، فيها الموت الأحمر يفغر فاه. كانت بين 3000 فقط من المؤمنين الذين يطلبون الموت والشهادة، وبين 100,000 أو 200,000 من الكافرين. تخيل يعني الواحد لا يقابل كم يقابل، يعني والله شغلة 3000 مقابل شو اسمه 100,000، والله يعني 3 مقابل 100، كل 3 يقابلوا 100، يعني الواحد قديش يقابل 30 واحد على الأقل، يعني كثر غلبة الشجاعة. ومع ذلك فإن المسلمين لم يهزموا، إنما صار انسحاب تكتيكي. بدأت رحى الحرب بين الفريقين حامية الوطيس، ثم ما لبث أن رجع جيش المسلمين إلى المدينة منسحبا من الميدان بموجب الخطة التي وضعها خالد رضي الله عنها، وبهذا رجعوا غير منصورين وغير مهزومين أيضا، ولكن أبلوا في الحرب بلاء حسنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن إرسال هذا الجيش لدولة الروم يهاجمها به على حدودها مخاطرة، أيما مخاطرة، ولكنها مخاطرة لا بد منها لإرهاب الروم حين يرون قتال المؤمنين وسماتتهم مهما كان عددهم قليلا، وكانت مخاطرة لا بد منها لأجل أن يرسم للمسلمين طريق الجهاد لنشر الإسلام وتطبيقه فيما يليهم من البلاد. وحقيقة كانت هذه مخاطرة ناجحة، لأنها كانت طليعة لغزوة تبوك وضربة للروم أرهبتهم. يعني تخيل من نتائج غزوة مؤتة إيش أهم نتيجة؟ أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام غزا الروم في تبوك، ما جرأ جيش الروم على مقابلة المسلمين، لكن إذا 3000 ما حسننا لهم، بدنا نحسن 10,000 أو 25,000 كما قيل، عرفت كيف؟ أو قيل 30,000 يعني. فلم يجرؤ جيش الروم على مقابلة جيش المسلمين، وكانت هذه معركة مؤتة هي بداية فتوح الشام. ونسأل الله عز وجل أن يكون لنا سلسلة لاحقا ومستقبلا حول فتوح الشام. إذن أخي المسلم، الشاهد بالكلام من كل هذا أن الدولة الإسلامية يجب أن يكون لها أعمالا سياسية سواء داخلية أو خارجية، لكن الأعمال السياسية الخارجية يجب أن تكون ذكية فطنة، ما هي إنه غبية وأي من يجي يضحك عليها ويضحكوا عليهم بالفتات، لا. يعني شوف من نتائج على ذكر صلح الحديبية، إنه بعد صلح الحديبية النتائجه إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسله وكتبه إلى الملوك لأمرين هامين، الأمر الأول الدعوة للإسلام، والثاني هو رسالة ضمنية إلى جميع الموجودين أن هناك دولة جديدة قائمة في المنطقة، وأن هذه الدولة لم تقف عند حد معين، وإنما هي دولة عالمية وإن كانت حديثة العهد والنشوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لمين أرسل؟ أرسل لكل شيء واحد موجود باللغة العربية الجزيرة العربية، وكثيرين أجوا وانضموا تحت سلطان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تحت سلطان الدولة الإسلامية. أيضا لمين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسل للحبشة، وأرسل لمصر، أرسل لشو اسمه الفرس، وأرسل للروم. هذول كلها دول كبرى كانت تتحكم بالمنطقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عما يقول لهم احنا ولدنا الآن هذه دولتنا الإسلامية دولة جديدة جايين لناخذ منكم السيادة، وشو يقول له؟ أسلم تسلم، مو يقول له شو اسمه يقدم له تنازلات، أسلم. تخيل يعني شخص يعني دولة ما تتجاوز 30 كيلومتر مربع تسيطر الدولة آلاف الكيلومترات، قل لا أسلم تسلم، اشعر العظمة، اشعر القوة، اشعر الروعة. إيه هذه؟ إذن ليش إثبات أما يقول له إنه إحنا جايينكم وبدنا نمتلك هذه البلاد وأنتوا راح تصيروا أتباع إلنا؟ وهذا ما تحقق بفضل الله عز وجل وبفضل السياسة الخارجية التي رسمها المسلمون، والتي سوف نتكلم عن جزء من هذه السياسة في حلقة قادمة حول سياسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض السياسيين الكبار ماذا عملوا في التاريخ الإسلامي حتى وصل الإسلام إلينا، وماذا عملوا من أعمال سياسية وأعمال عسكرية حتى وصل الإسلام إلينا. يا أخي أهمية الأعمال السياسية شيء ما هو سهل. تخيل كل هذه الدماء في ثورة الشام راحت بعمل سياسي واحد من أمريكا، ألا وهو جر شو اسمه الفصائل إلى المفاوضات، فذهبت الدماء سدى كأنها فيما يقول بالعامية كأنك يا أبو زيد ما غزيت، أبدا كأنك يا أبو زيد ما غزيت. فنسأل الله عز وجل اللطف والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الحبيب المصطفى، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بخلافة على منهاج النبوة تقوم بالمناورات السياسية كما يحبه الله ورسوله، ولا تقوم بالهدن والمفاوضات والتنازلات مع المجرمين وتقديم الإسلام على طاولة من ذهب لذبحه، بل تقديم الإسلام إلى الآخرين ليدخل الناس في دين الله أفواجا. إن شاء الله تعالى سوف نلتقي معكم في الحلقة القادمة لنتابع موضوع السياسة الخارجية للدولة الإسلامية وبعض الأعمال السياسية للدولة الإسلامية سابقا، كي نستفيد من هذه الدروس والعبر، وكي نصبح رجال دولة وسياسيين يفكرون لأجل خدمة الإسلام. أستودعكم الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.